إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، وقفنا أيها الإخوة إلى أو عند باب المحرمات في النكاح. أقرأ شيخ إسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقا وبناتهن، وبنات الإخوة والعمات والخالات له أو لأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلن إذا كان قد دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاء من الولادة أو من النسب، متفق عليه.
كف على هذا. الحمد لله، المؤلف رحمه الله حينما ذكر شروط النكاح ذكر الشرط الأخير، وقال: عدم الموانع بأحد الزوجين. وقالوا أن الموانع هي المحرمات في النكاح، والمحرمات في النكاح أي المرأة التي تحرم على زوجها أن يتزوجها، إما على سبيل التأبيد وإما على سبيل الأمد، يعني وجود مدة بسبب وجود شيء. والمحرمات إلى الأبد ذكر المؤلف أنهن سبع من النسب، وسبع من الرضاع، وأربع من الصهر. وقد لم يذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي الملاعنة والملاعن، ذلك أن المرأة إذا لاعنها زوجها ولاعنت زوجها فإنه لا يجوز لأي واحد منهما أن يتزوج الآخر بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها أحدكما كاذب. وقال ابن عمر: مضت السنة على التفريق بين المتلاعنين، وهذا أمر على سبيل التأبيد، والله تبارك وتعالى أعلم. والمحرمات قسمان كما ذكر المؤلف، وقال: القسم الأول محرمات إلى الأبد، فذكر سبعا من النسب. وقال: هن الأمهات وإن علون. ومعنى وإن علون يعني الأم وأم الأم وأم الأم الأم، أو أم الأب، أو أم الجد، أو أم أبو الجد. فهذا هو قول المؤلف: والأمهات وإن علون. وكذلك البنات وإن نزل، يعني البنت أو بنت الإبن أو بنت البنت أو بنت بنت الإبن، وعلى هذا فقس. والأخوات مطلقا، ومعنى مطلقا الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، أو الأخوات لأم، أو الأخوات من الرضاع، أو الأخوات من الرضاع. وكذلك الأمهات، سواء كانت أمهات كما سوف يأتي كلام المؤلف. وكذلك البنات وبناتهن، ومعنى وبناتهن يعني بنات الأخت من الشقيقة أو بنات الأخت من الأب. وكذلك بنات الإخوة، بنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب. والعمات والخالات، فإنهن يحرمن على الرجل أن يتزوج العمة والخالة، لأنهن من القريبات التي هو محرم لهن. يقول المؤلف: له أو لأحد أصوله، يعني لا يجوز له أن يتزوج هو أو أحد أصوله، ومعنى الأصول هم الآباء والأمهات وإن علوا، والفروع هم الأبناء والبنات وإن نزل، والحواشي هم الإخوة مطلقا والأخوات مطلقا، والعم والخال والخالة، هؤلاء يسميها العلماء الحواشي، العم والعمة والخال والخالة يسميها العلماء الحواشي، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف سبع من الرضاع، ومعنى سبع من الرضاع نظير المذكورات في السبع من النسب، يعني الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والعمة والخالة، كل هؤلاء يحرم عليه أن يتزوجها. والرضاع أيها الإخوة كما سوف يأتي بيانه الذي ينشر الحرمة من في حق صاحب اللبن. من هو صاحب اللبن؟ الزوج صاحب اللبن. يحرم على المرتضع سواء كان ذكرا أم أنثى أن يتزوج أصول صاحب اللبن أو فروع صاحب اللبن أو حواشي صاحب اللبن. واضح يا إخوان؟ يعني يحرم على زيد الذي ارتضع من لبن بكر اللي هو صاحب اللبن أن يتزوج زيد أم بكر، هؤلاء يسمون إيش؟ أصول. وأن يتزوج فروع بكر وهم أبناؤه وبناته لأنهن يكون في حقه إيش؟ أخ. ويحرم عليه أن يتزوج حواشي الحواشي، لماذا؟ لأنه سوف يكون يقول لهم أعمامي من الرضاع، هذا هو الأصل. كذلك يحرم على المرتضع في حق المرضعة أصولها وفروعها وحواشيها. أما حق صاحب اللبن والمرضعة مع المرضع فإنه يجوز أن يتزوج صاحب اللبن أصول من؟ المرتضع، فيقال لزيد أمك يا زيد من النسب، يجوز لبكر أبوك من الرضاع أن يتزوج أمك إيش؟ من النسب. إذن الذي ينشر الحرمة ما هو؟ شيء واحد، ما هو؟ الفروع، الفروع، والله أعلم. ثم قال المؤلف وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون، يعني سواء كانت جدة زوجتك أو غير ذلك. إذن أمهات الزوجات، كذلك بناتهن وإن نزل، بناتهن، لماذا؟ إذا كان قد دخل بأمهاتهن. إذا تزوج الرجل المرأة ودخل بها فيحرم عليه أن يتزوج بعد ذلك بناتها، لأنهن يسمون إيش؟ أو يسمين الربائب. والربائب سواء كانت صغيرة يوم أن تزوج أمها أم كانت كبيرة، هذا قول عامة أهل العلم، بل قد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وأن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة وعندها بنت صغيرة فتتربى في حجر زوج أبيها، وإلا فلو تزوج المرأة وعندها ابنة بالغة قد عاشت في بيت أبيها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها، هذا قول عامة أهل العلم. وقد ذكر أبو عبيد قولا عن علي بن أبي طالب أنه رأى مالك ابن أوس بن الحدثان وهو حزين، قال ما يحزنك؟ قال توفيت زوجتي. قال هل لها بنت؟ قال نعم تعيش في الطائف. قال اذهب فتزوجها. قلت أتزوجها؟ قال نعم إنما ذاك إذا تربت في حجرك. وهذا الحديث في سند إبراهيم بن يزيد وهو رجل فيه كلام والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فالصحيح أن المرأة إذا كان لها بنت فإن كان قد دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوج البنت، وإن كان لم يدخل بها بل عقد على الأم ثم طلقها قبل الدخول، جاز له أن يتزوج إيش؟ ابنتها، دون العكس. فالبنت إن كان لها أم فبمجرد أنه يبرم العقد على البنت ولو لم يدخل بها يحرم عليه بعد ذلك أن يتزوج الأم. لماذا الفرق؟ قال العلماء: لأن الأم فيها شفقة على ابنتها، فلو تزوجها الرجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها ترضى أن يتزوج ابنتها، دون العكس فإن البنت لا ترضى أن إذا طلقها الرجل ثم أراد أن يتزوج أمها قبل أن يدخل بها فإنها لا ترضى. أما إذا دخل بالأم فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يتزوج ابنتها. لماذا؟ لأجل ألا ينظر بين فرجين يحرمان عليه الجمع وعدمه كما قال العلماء رحمهم الله. ثم قال المؤلف: وزوجات الآباء وإن علون وزوجات الأبناء وإن نزلن. ثم قال المؤلف: من نسب أو رضاع. هذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل الرضاعة تنشر الحرمة؟ هنسألكم، هل الرضاعة تنشر الحرمة في النسب؟ قولوا نعم بالإجماع. وهل الرضاعة تنشر الحرمة في الصهر المصاهرة؟ بمعنى أن الأب لو أبوك لو أن لك أبا لو أن لك أبا من الرضاع، هل يجوز للأب من الرضاع أن يتزوج زوجة المرضع إذا مات؟ وضح الآن. هل يجوز للأب من الرضاع أن يتزوج زوجة المرضع إذا مات؟ هذا يسميه العلماء من الرضاعة، يعني حرمتها من الرضاع وليس منين؟ وليس من النسب، بمعنى أن الرضاعة صارت بالمصاهرة. الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون أن الرضاعة تنشر الحرمة سواء كانت في النسب أو كانت في أو المصاهرة، هذا قول الأئمة الأربعة. واستدلوا على ذلك ما جاء في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والولادة التي تحرم تحرم من النسب ومن المصاهرة. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الرضاعة لا تنشر الحرمة في المصاهرة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والصلب يكون في النسب لا يكون في المصاهرة. وقال على ذلك: يجوز للأب من الرضاع أن يتزوج زوجة الابن من الرضاع. وهذا القول كما يقول الأئمة الأربعة قول ضعيف، والصحيح أن الأب من الرضاع لا يجوز له أن يتزوج زوجة الابن من الرضاع، وأن الأم من الرضاع لا يجوز لها أن يتزوجها زوج البنت من الرضاع. هذا هو الراجح والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. لأن لو قلنا من النسب ابن تيمية يستدل بهذا، يقول: لأن من النسب دليل على بمفهوم المخالفة على أن غير النسب لا يحرم ولا ينشر الحرمة، والصحيح أنه ينشر الحرمة للحديث والرواية الأخرى. ثم ذكر المؤلف مستند هذه المحرمات لأبد، ثم قرأ قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. ثم ذكر أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. لم تكن الرواية بهذه اللفظة، ولكن المؤلف رحمه الله إنما ذكرها بالمعنى، وإلا فإن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو رواية أخرى ما يحرم من الولادة، والله أعلم. ثم شرع في المحرمات إلى أمد، ومعنى أمد يعني إلى وقت، يعني يمنع له أن يأخذها بسبب وجود علة. هذه العلل ذكرها المؤلف بقوله، تفضل يا شيخ عيسى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.
طيب، ثم ذكر المؤلف المحرمات إلى الأمد، فقال: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. يقول: مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وأختها، قيل لأنه قد وجد في القرآن ذلك، فلأجل أن يظن الظان أنه يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهذا جمع حسن. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وأختها، سواء كان بنكاح أو بملك يمين، إذا كان سوف يريد أن يطأهن جميعا فإنه يحرم عليه. فلو أن رجلا عنده أختان ملكهن بملك يمين، فهل له ذلك؟ أسألكم، هل له ذلك؟ إذن له ذلك صح، لكن لا يجوز له أن يستمتع بهن جميعا، إذن لابد أن يستمتع إيش؟ بواحدة. وإذا استمتع بواحدة هل له أن يستمتع بالثانية؟ لا. طيب متى يستمتع بالثانية؟ متى يستمتع بالثانية؟ طلقها؟ إذا باعها أو اعتقها. أحسنت. وهل له أن يستبرئها ثم بعد ذلك يطأ الثانية؟ هل له ذلك؟ يعني عنده أختان، وطئ الأولى ثم أراد أن يطأ الثانية، يستبرئ الأولى ثم يطأ الثانية، هل له ذلك؟ لا، حتى تخرج الأولى من ملكه. والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع. لا يجوز، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، خلافا لما وجد في قول لبعض الآثار أو بعض التابعين، باستدلال من قوله تعالى: مثنى وثلاثة ورباع، فهذا الواو لم تكن على سبيل الترتيب، ولكنه على سبيل إيش؟ ها؟ التخيير والتقسيم، لأن الواو تأتي بمعنى أو كما هو معروف عند علماء اللغة، والله أعلم، خلافا لأهل البدع الذين جوزوا للإنسان أن يجمع 9 استنادا بهذه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز له ذلك، كما قال الله تعالى: ها؟ لا، هذا التي تهب نفسها للنبي، يلا، قالت عائشة: ما أظن إلا ربك يسارع لك في هواك. وش الآية؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجمع، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن يجمع الإنسان أكثر من أربع هذا محل إجماع. وأما حديث غيلان الذي أسلم تحته 8، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وطلق سائرهن، فهذا الحديث وإن كان بعض أهل العلم يحتج به، ولكن الصحيح أن الحديث ضعيف. وأنتم تعلمون أن الإجماع له مستند، ولا يلزم أن يكون مستند الإجماع نصا من الكتاب أو السنة، لكنه لو كان من فحوى الآيات أو فحوى النصوص الشرعية لكفى، كما مر معنا في دروس سابقة. ثم قال المؤلف: ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن العبد يملك نصف ما يملكه الحر، وله أن يعقد نصف ما يعقد الحر. فكما أننا حرمناه أو كما أنه حرم أن يتزوج أكثر من اثنتين، فإنه رخص له أن يجلد لو وقع أقل من الحر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، شريطة ألا يكون إيش بين أختين أو أم وابنتها، أو بين أم وابنتها، يعني باختصار بشرط ألا يجمع بين العمة والمرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين الأختين، ولا بين الأم وابنتها. ثم قال المؤلف: وإذا أسلم. تفضل يا شيخ.
الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا، وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
ثم قال المؤلف: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان. هذا يوجد في بعض بلاد أفريقيا، أن الرجل يتزوج أختين، أو بعض المجوس الذين لا يبالون، فإذا أسلم يقال له إيش؟ فارق إحداهن. وإذا فارق إحداهن هل له أن يعتد بالأولى لأجل ألا يجمع في عدة واحدة وطئ محرمين؟ لأن العلماء يقولون لو أن رجلا وطأ بشبهة أخت زوجته، فإنه يجب عليه أن إيش؟ أن يعتد. وهذه العدة الذي يقول هل للرجل عدة أم لا، هذا للرجل عدة في مثل هذا. فإذا وطئ أخت زوجته وطأ شبهة، ما معنى وطأ شبهة؟ يعني كان من غير علم ولا إرادة، لظروف مثل ظلمة أو غير ذلك كما ذكر العلماء، فإنه حينئذ يعتد، بمعنى ألا يطأ زوجته حتى تستبرئ إيش؟ الموطوءة، لأن ربما تكون حاملا، فلأجل هذا قال العلماء ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي المرأة المحرمة زوجته أو ملك يمينه إذا كانت محرمة حتى تحل من إحرامها، لأنه حينئذ يكون قد أفسد ما وجب عليها، كما أنه لا يجوز لها أن يأتيها وهي صائمة، فكذلك لا يجوز أن يأتيها وهي محرمة. والمحرمة أشد من الصيام، لأن الصائم يجوز أن يستمتع بزوجته دون الوط والإنزال، أما المحرمة فإنه لا يحرم عليه جميع أنواع الاستمتاع. ثم ذكر المؤلف المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني إذا المرأة طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فلا يجوز لرجل آخر أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها، وهي قوله تعالى: يلا والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء. وهل له أن يخطبها؟ ها؟ نعم، تعريض، يجوز تعريضا لا تصريحا. طيب، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية التي زنى بها إلا إذا كان ذلك على سبيل التوبة، كما هو مذهب أحمد، خلافا للأئمة الأربعة، أو خلافا للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، فإنهم قالوا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية، وأن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إنما ذلك على سبيل الذم. وأما أحمد فإنه منع ذلك، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية، إلا إذا كان ذلك على سبيل التوبة، مثل أن يكون رجل قد أتى المرأة وهي لا تحل له، ثم أرادوا أن يستروا فيما بينهما فتزوجها على سبيل الستر والتوبة، فحينئذ لا بأس به. وهل له أن يتزوجها إذا كانت قد حملت؟ هذه مسألة شائكة جدا جدا، وهي مسألة استلحاق ولد الزنا إذا كانت لم تضع، وقد عرضت في قرار المجمع الفقهي، وقد اختار مالك رحمه الله وهو اختيار ابن تيمية إذا كان ذلك على سبيل الستر، كما يوجد في بلاد الغرب أحيانا يتزوج الرجل المرأة أو تكون له صاحبة والعياذ بالله، هو كافر وهي كافرة، أو هو مسلم وهي نصرانية، ثم تحمل حمل سفاح ثم يريد أن يتزوجها من باب أن الولد يكون له. هذه مسألة ما ينبغي أن تفتى على سبيل العموم إلا أن ينظر فيها بين كل قضية بحسبها، فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك جوز القول به على مذهب مالك واختيار ابن العباس بن تيمية، ويبقى الأصل وهو المنع لئلا يتعرض الإنسان لمثل هذه الأشياء وهو ربما يتقحم الحرام وهو يعلمه. نسأل الله أن يعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.